الرحمن الرحيم.
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أفاض على عباده النعمة وكتب على نفسه الرحمة، والصلاة والسلام على من هدى الله به الخلائق وأوضح الله به الطرائق، سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، وعنوان اللقاء من خصال الأبرار. مفردة الأبرار البر بررة، كل تلك المفردات المتقاربة لفظا ومعنى لها أثرها العظيم في نفس المؤمن. ويدفعنا للحديث عن خصال الأبرار أمور كثيرة، أعظمهن أن الله عز وجل لما ذكر الخواتيم لعباده الصالحين قال أنهم يقولون وتوفنا مع الأبرار. وفي الآيات نفسها، وهي الآيات العشر الأخيرة من سورة آل عمران، ذكر الله عز وجل وعده العظيم لعباده فقال جل وعلا: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. يدفعنا للحديث عن الأبرار أن الله عز وجل قال عن كتابهم: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. ويدفعنا للحديث عنهم أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا اجتهد في الدعاء لقوم قال: جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار ليسوا بأثمة ولا فجار. وهذا قاله صلى الله عليه وسلم لمن أفطر عندهم. يدفعنا كذلك للحديث عن الأبرار أن الله عز وجل لما ذكر الملائكة الكرام الذين أوكل إليهم حفظ كتابه العظيم قال جل وعلا: بأيدي سفرة كرام بررة. كل ذلك وغيره يدفع للحديث عن الأبرار. فنبدأ بآيتين عظيمتين فيما بينهما يظهر لنا أي معتقد كان في قلوبهم وأي أعمال صالحة قامت بها جوارحهم. الآية الأولى قول الله عز وجل في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. والآيات الأخرى قول الله عز وجل في سورة الإنسان: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، إلى ما بعدهن من آيات. فيما بينهما ذكر الله عز وجل بعض صفات الأبرار، فنستفتح بالذي هو خير بآية سورة البقرة. جاءت الآية الكريمة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، بعد أن جاء الأمر بتحويل القبلة: فلنولينك قبلة ترضاها. فلما شق ذلك على أناس وقبيله الأكثرون أنزل الله عز وجل هذه الآية. فالوسائل لا يمكن أن تكون في المنزلة بمثل المقاصد، فوجهة المؤمن وجهه نحو الكعبة نحو القبلة إنما هو وسيلة للصلاة وليس مقصدا مرادا، بدليل أن تلك الوجهة قد يعذر المرء فيها كصلاته على دابته في سفره، وكما يكون في حال المسايفة في القتال، وكما يكون للمريض الذي لا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة. فالوسائل مهما بلغ الأمر لا يمكن أن تنال في الدين ما تناله المقاصد. فعلى القول أن هذه الآية نزلت في المؤمنين يكون معنى الآية: ليس الشأن الذي ينبغي أن تلتفتوا إليه وتجعلوه شأنكم الأول هو أين تولوا وجهكم، فإن الله يقول في قرآنه العظيم: فأينما تولوا فثم وجه الله، لكن الأمر الأعظم هو ما يتنعقد عليه قلوبكم. فلهذا قال الله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر، وهذا استدراك، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. أول طرائق البر أن ينعقد القلب على الإيمان بالله العلي العظيم إيمانا جليلا يقر وينعقد في قلب المؤمن، إيمانه بأن الله عز وجل لا رب غيره ولا إله سواه، وأنه جل وعلا يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويبدئ ويعيد، وهو جل وعلا على كل شيء شهيد. كل ما جاء بعد ذلك فهو تبع للإيمان بالله، فإن الغاية المثلى والأمر الأسنى هو أن ينعقد في قلبك إيمان بربك جل وعلا، وهذا الإيمان ما بعده تبع له وهو في أوله طريق إليه. ولكن البر من آمن بالله، آمن بالله ربا، آمن بالله إلها واحدا في سرائه في ضرائه في كل أحواله، ينصرف بعبادته إلى الله جل وعلا وحده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، إلى غيرها من الآيات الدالة على وجوب الإيمان بالله. والله عز وجل خاطب نبيه وكريمه موسى بصفة الربوبية وصفة الألوهية: اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى. ثم قال له: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. بعد أن ذكر الله عز وجل الإيمان به أعقب ذلك الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر الإيمان بأن الناس يبعثون. والله عز وجل قال في كتابه عمن كفر به: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. ولهذا ذكروا عن عمر بن ذر أنه كان يقول: نقسم بالله جهد أيماننا أن الله يبعث من يموت. ثم يقول: يا رب كيف تجعلنا نحن ومن يقول ويقسم بك أنك لن تبعث من يموت في حال واحدة؟ يريد أن يستدر بهذه الكلمات رحمة ربه جل وعلا. فالله عز وجل يقول هنا ويقول هنا: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. قال العلماء: إنما سمي باليوم الآخر لأنه لا يوم من جنسه بعده. والملائكة والكتاب والنبيين، ونلحظ هنا إذا قرنا هذه الآية الكريمة بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فالقدر خيره وشره لم يذكر في هذه الآية. قال بعض العلماء جوابا على هذا، قالوا: إن ذلك متضمن في الإيمان بالكتاب، متضمن بالإيمان في الكتاب. والله عز وجل قال: ولكن البر من آمن بالله والملائكة، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة، والمراد جنس الملائكة. أما من سمى جل وعلا من الملائكة فيجب الإيمان بهم، وهم خلق كثير وجند من جند الله، والله عز وجل يقول عنهم وعن غيرهم: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وهم ليسوا ببنات لله ولا أولادا، لا يوصفون لا بذكورية ولا أنوثية، ولا شركاء مع الله وليس له أندادا، ومن قال بذلك فقد أعظم على الله الفرية. والله جل وعلا قال عنهم بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ثم قال: والكتاب، والمراد جنس الكتاب وما سمى الله عز وجل من الكتب كصحف إبراهيم وتوراة موسى وزبور داود وإنجيل عيسى. ثم جاء القرآن مهيمنا على الكتب كلها، كما أن نبينا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وهم جم غفير لا يعلم عددهم إلا الله جل وعلا. جاء في بعض الآثار أنهم أكثر من 300,000، وهم اصطفاهم الله عز وجل واجتباهم واختارهم لأمور عظام. والله يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. أولهم آدم من حيث النبوة، وأول الرسل نوح عليهما السلام، وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. منهم طائفة يقال لهم أولو العزم من الرسل، قال الله عز وجل في الأحقاف: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. كل ما مضى هو شأن أعمال القلوب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ثم جاءت أعمال الجوارح، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. أن ينفق الإنسان وهو صحيح شحيح، يخشى الفقر ويرجو الغنى، وذلكم الموضع أعظم مواضع إنفاق المال، كما دلت على ذلك الآثار عن نبينا المختار صلوات الله وسلامه عليه. وآتى المال على حبه، هو في حاجة للمال، في رغبة إليه، راغب فيه، لكنه يؤثر ذلك طمعا فيما عند الله جل وعلا من الرحمة. وآتى المال على حبه ذوي القربى، لأن حق القرابة عظيم، والله عز وجل يقول وآتي ذا القربى حقه، ثم ذكر بعد ذلك ضعفاء المؤمنين، المسكين، ابن السبيل، السائلين في الرقاب، وكلها تحتاج إلى المال فينفق، كل ذلك يراد به وجه الله والدار الآخرة. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. ثم عاد إلى أعمال الجوارح، قال وأقام الصلاة وآتى الزكاة، الركنان العظيمان بعد الشهادتين، فرق بينهما قوم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقبل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قول أو فعل أو صنيع من فرق بينهما. وأقام الصلاة وآتى الزكاة، ثم قال جل وعلا والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. قال العلماء إن اللطيفة في قول الله عز وجل إذا عاهدوا، أن الإنسان إذا رأى في نفسه عدم القدرة على الوفاء بالعهد فلا حاجة أن يعاهد، أما إذا عاهد فيلزمه أن يفي به. قال الله والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، ثم قال والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. فذكر ربنا جل وعلا مواضع ثلاثة، قال والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. البأساء الشدة في المال بمعنى الفقر، والضراء الشدة في الحال كالزمانة والمرض المزمن، وحين البأس النكاية في الحروب والشدة في الحروب. وتلحظ أن القرآن جاء بالتدرج من الأدنى إلى الأعلى، فإن الصبر على المال على الفقر أهون من الصبر على المرض المزمن، والصبر على المرض المزمن أهون من الصبر في ميادين القتال. فبدأت الآية بالأدنى ثم الأعلى ثم بما هو أعلى بأكثر. فقال جل وعلا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، والضراء عطفت على البأساء، وقلنا البأساء الفقر والضراء الأمراض المزمنة. مفردة في لغة العرب تعني الظرفية، فلو سألتك أين الماء تقول الماء في الإناء، فمعنى ذلك أن الإناء محتو على الماء، فالماء في نفس الإناء، بمعنى أن الإناء مهيمن على الماء. الله عز وجل يقول والصابرين في البأساء والضراء، كأن الفقر مهيمن عليهم باق. لا يتكلم الله عز وجل عن أحوال قد تأتي للإنسان لا يجد فيها شيئا في يده، هذه تمر تقريبا على كل أحد. كذلك المرض لا يخلو إنسان من مرض، لكن الآية تتحدث عن الأمراض المزمنة الباقية التي تعيق صاحبها الدهر كله، هذا المقصود بالآية لما قال الله والصابرين في البأساء والضراء. أما الشيء العارض من فقر أو قلة ذات يد أو مرض فليس هو مقصودا في الآية. والصابرين في البأساء والضراء لما ذكر القتال لم يعطف بنفس العطف، بل قال وحين البأس، لأن الحرب لا تكاد تدوم، فلذلك لم يأتي الإضافة فيها على نسق الأول. قال الله والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ثمة قرينة ما بين الصدق والبر، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فقال الله عز وجل بعد أن ذكر صفات هؤلاء الأبرار قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، كلها آيات متتابعة. بدأ الله عز وجل بأعمال القلوب ثم ثنى بأعمال الجوارح، وقلنا إن القدر لم يذكر هنا، وقال بعض العلماء في الإجابة على هذا إن ذلك يتضمنه قول الله عز وجل والكتاب، والألف واللام في قول الله عز وجل والكتاب هي للجنس أي الكتب السماوية المنزلة كلها، ويدخل فيها أول الأمر صحف إبراهيم وتوراة موسى وزبور داود وإنجيل عيسى، ثم هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله على قلب نبينا محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام. تبقى أحوال في قضايا الأبرار جاءت مفصلة في سورة الإنسان، فيما بينهما آيات ذكرت في سورة مريم، كل ذلك إن شاء الله تعالى سنفي إليه ونعرج عليه بعد الفاصل. الحمد لله، وبعد هذا الجزء الثاني من لقاء هذا اليوم المبارك من برنامجكم الباقيات الصالحات، وقد حررنا آنفا أن عنوان اللقاء من خصال الأبرار، وشرعنا بحمد الله في تفسير قول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة إلى آخر الآية. وقلنا سنشرع في تفسير آية الإنسان، ثم قبل ذلك نبين فيما بينهن من آيات. ذكر الله عز وجل في سورة مريم كثيرا من أنباء رسله، ومنهم نبيان كريمان هما يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم، وهما من حيث النسب ابنا خالة. وصف الله عز وجل كلا من هذين النبيين الكريمين ببره بوالديه، قال الله عز وجل في حق يحيى بن زكريا: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وقال في حق عيسى بن مريم: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ولم يذكر عيسى بن مريم نبأ والده لأنه ولد من غير أب كما هو معلوم. والمراد ببر الوالدين التوسعة في الإحسان إليهما، التوسعة في الإحسان إليهما، كأن القائم عليهما يتجاوز ما هو مألوف مما يقوم به الولد نحو والده ذكرا كان أو أنثى، أي الولد نحو أمه أو نحو أبيه، فثمة شيء مألوف لا يكاد يخلو منه أحد. فيوجد في الأبناء، يوجد في البنات من برهم لأبيهم برهم لأمهم أكثر مما جرت عادة الناس أن يتخذوا، فهؤلاء في منزلة عالية. قال الله عز وجل عن يحيى بن زكريا: وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وقال في حق عيسى بن مريم: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أويسا القرني وأرشد الصحابة إلى أن يطلبوا من أويس أن يدعو لهم، أخبرنا عليه الصلاة والسلام بمنقبة من مناقب أويس جعلته في هذه المنزلة والدرجة عند الله، فقال عليه الصلاة والسلام: كانت له أم هو بار بها. فبر أويس بأمه جعله مجاب الدعوة. فهذا ثنايا آيات تحدثت عن البر ما بين آية البقرة وآية الإنسان. أما آية سورة الإنسان وما يتبعها فهي قول الله عز وجل: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. المزاج ما يخلط به، وكانوا يأتون إلى الخمر المعتقة فيخلطونها بالماء حتى تقل حدتها. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. قال الله بعدها عينا، لما قال الله جل وعلا عينا قال بعض أهل التفسير إن الكافور هنا هو العين، عينا يشرب بها عباد الله، أي منها عباد الله يفجرونها تفجيرا، لعل ما ذكره أهل التفسير أن أهل الجنة يعطى أحدهم قضيبا يسوق به الماء حيث يشاء. وقد فطر الناس جبلوا على أن الماء إذا ازدحموا عليه يقل، ولذلك لما جاء ذلك الرجل يشكو إلى أمير المؤمنين عمر قول القائل فيه: ولا يريدون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل منهلي، قال أمير المؤمنين: ذلك أدعى للانفكاك من الزحام. فقال الله عز وجل هنا: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر. جملة ما قاله العلماء أنهم إذا كانوا يوفون بشيء أوجبوه على أنفسهم فإن وفاءهم بما أوجبه الله عز وجل عليهم من باب أولى. وأما النذر فقد بينا في دروس سابقة الكثير من أقسامه وأحكامه. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ذلك اليوم هو اليوم الآخر، وفيه خير وفيه شر، شر على من قصر وخير لمن سابق وتقرب إلى الله عز وجل بالإيمان والعمل الصالح. فقال الله عز وجل: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. من هم عباد الله؟ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا أي منتشرا. ثم قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هؤلاء الثلاثة يجمعهم عدم القدرة على الكسب. فإن المسكين عندما نقول سكين فإننا نذبح أو ننحر بها، فما ننحره بالسكين، ما نقطعه بالسكين، يصبح غير قادر على الحركة. فالمسكين غير قادر على أن يسعى في طلب رزقه. واليتيم من فقد أباه قبل البلوغ وهو غير قادر على أن ينال كسبه. والأسير هو في نفسه عاجز على أن يصل إلى مقصوده. وأما حمل الأسير أول الأمر وبادي الرأي على الأسير الكافر فبعيد، لأن الآية مكية. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هل قالوا هذا بألسنتهم أم أخفوه في قلوبهم؟ أكثر أهل التفسير على أنهم أخفوه في قلوبهم، لكن الله عز وجل علم صدق نيتهم فأظهره وأخبر عنه. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وربما مر معنا أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت ترسل الطعام مع غلمانها وجوارها إلى بعض الأبيات التي حول دارها تطعمهم، ثم تقول لمن بعثته: اسمع ماذا يقولون. فيسمع ذلك المبعوث غلاما كان أو جارية يسمع دعاءهم لأم المؤمنين: اللهم اغفر لها، اللهم ارحمها، اللهم ادخلها الجنة، اللهم اجزها خيرا. يقولون كلاما طيبا. فيقوم هذا الغلام المرسل أو الجارية المرسلة فيخبر أم المؤمنين عائشة، فتدعو لهم بمثل ما دعوا لها. فتدعو لهم أي لأولئك الأبيات لأولئك الناس بمثل ما دعوا لها، حتى يصبح الأمر دعاء بدعاء وتأخذ هي أجر الإطعام. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. أي عظيم النكال شديد الهول، كل ذلك يحتمله قول الله عز وجل يوما عبوسا قمطريرا. قال الله بعدها: فوقاهم الله شر ذلك اليوم. ليس المراد أنهم لا يبعثون أو لا يكونون على أرض المحشر، هذا شيء لا بد منه وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، لكن المقصود أن الله عز وجل يسلمهم من أهوال ذلك اليوم. فوقاهم الله شر ذلك اليوم. فما خافوا لما قالوا في الأول إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، أتاهم الله عز وجل إياه. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم، هذه زيادة وتفضل وتكرم من الرحمن الرحيم عليهم. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة في وجوههم وسرورا في قلوبهم. فجمع الله عز وجل لهم ما بين فرح الباطن وفرح الظاهر. و جل تلك النظرة إنما أتتهم من فضل الله عليهم أنهم يرون وجه ربهم تبارك اسمه وجل ثناؤه. وقال جل وعلا بعدها: وجزاهم بما صبروا. الباء سببية أي بسبب صبرهم، جنة وحريرة. قد يقال كما قال بعض العلماء: يعبر بالجنة عن المأكل الهني، ويعبر بالحرير عن الملبس البهي. يعبر بالجنة عن المأكل الهني، ويعبر بالحرير عن الملبس البهي. وقال ابن القيم رحمه الله: إن الصبر قوامه أمران، الخشونة والضيق. الخشونة والضيق، فهو يقول أبدلهم الله عز وجل عن الضيق بالجنة عرضها السماوات والأرض، وأبدلهم عن الخشونة بالحرير. وما قاله ابن القيم رحمه الله قول حسن، لكن قول المفسرين قبله عندما قالوا إنه يعبر بالجنة عن المأكل الهني وبالحرير عن الملبس البهي هو أكمل في رأيي والعلم عند الله. فقال الله عز وجل في جملة ما قال هنا: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. هذه أيها المباركون بعض خصال الأبرار التي نثرت في كتاب الله وفي خبر نبيه صلى الله عليه وسلم. والمؤمن يتلبس بالبر في كل أحواله، حتى إن الله عز وجل خاطبنا بقوله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. حتى من حولنا ممن لا يؤمن بالله كما نؤمن ولا يدين بالإسلام كما ندين، لكنه لم يرفع علينا سيفا ولم ينلنا منه أذى ولم يخرجنا من ديارنا ولم يحاربنا في ديننا ولم يمنعنا من صلاتنا وصيامنا، فحقه أن نقسط إليه وحقه أن نبره بنص القرآن: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالمؤمن في كل أحواله يتمثل أن يكون بارا، أول الأمر وعظيم الشأن مع ربه جل وعلا، يؤمن به، يتوكل عليه، يحسن الظن به، يفزع إليه، يؤمل في كل شيء من الله. لا تطلبن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم إن سألته يغضب. فيفزع المؤمن في كل أحواله إلى الله، لأن ذلك من ثمار ومن لوازم إيمانه بالله تبارك اسمه وجل ثناؤه. كما أنه لما آمن بالملائكة يستحي أول ما يستحي من الملكين اللذين عن يمينه وشماله، اللذان يخطان ما يكتبه العبد. ربنا يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يحب أن تحفه الملائكة فيتوخى مجالس الذكر وموارد الإيمان حتى يكون قريبا من ملائكة الرحمن. إن لله ملائكة سياحين في الأرض، فإذا رأوا أهل ذكر أهل طاعة اجتمعوا على دراسة القرآن وأضرابه جاءوا من كل حدب وصوب حتى يكاد يركب بعضهم بعضا. فهذه المجالس يتوخاها المؤمن طمعا فيما عند الله جل وعلا من الرحمة ومن لوازم إيمانه بالملائكة، كما أن من لوازم إيمانه بالنبيين أن يقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم وبما شرعه الله لنا من الأنبياء قبلنا. قال الله عز وجل لما ذكرهم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا، وغيرها من الآيات الدالة على وجوب الاقتفاء. لكن الأصل في حقنا أهل الإسلام اقتفاء هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فيقتدي المسلم، يقتدي المؤمن بهدي رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ومن لوازم الإيمان باليوم الآخر أن يعد الإنسان العدة لذلك اليوم، فيفر من المظالم كلها. عندما يقرأ قول الله عز وجل ويتلو: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فلا يتحمل مظالم ولا يتحمل ظلما للعباد. قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قال: الله ورسوله أعلم. بعد أن ذكروا من لا دين يرى له ولا درهم، قال: إن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام لكنه قد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ من حسناته ليعطى لغيره. فهذا كله عياذا بالله مما ينبغي على المؤمن أن يتوخاه وأن يجعله بين عينيه لما يقرأ قول الله عز وجل: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. الإيمان بالكتاب، الإيمان بالكتب السماوية كلها وبهذا القرآن العظيم فيتلوه حق تلاوته. فينسوا إن ما هدي سلف الأمة في تلاوة القرآن الكريم الأظهر الذي تجتمع عليه أكثر الروايات أنهم كانوا يجعلون القرآن سبعة أوراد، أي يختمون في سبعة أيام، يقسمونها وترا ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وأحد عشر وثلاثة عشر والمفصل، إذا استثنينا الفاتحة. فيقرؤون في اليوم الأول الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء، هذه ثلاث، ثم يأتون بالخمس السور التي بعدها في اليوم التالي، يأتون بالمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، ثم يأتي اليوم الثالث فيأتون بالسبعة التي بعدها، يأتون بيونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل، ثم يأتون في اليوم الذي بعده بالتسع الصور التي بعد النحل، فيأتون بالإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان فيختمونها، ثم يأتون اليوم السادس بثلاثة عشر سورة، يأتون بالشعراء والنمل والقصص والعنكبوت، هذه 11 سورة، والعنكبوت والروم والأحزاب ولقمان والسجدة، ويمضون بعد ذلك سبأ وفاطر وياسين، فهذه 11 سورة، هذا اليوم الخامس. ثم يأتون لليوم السادس بثلاثة عشرة سورة بعد ياسين الصافات، فيأتون بالصافات صاد الزمر غافر فصلت الجاثية الزخرف الدخان الشورى الزخرف الدخان الجاثية، ثم بعد ذلك الأحقاف ثم محمد ثم الفتح ثم الحجرات، فهذه 13 سورة. بعد الحجرات قاف، ثم من قاف إلى آخر المصحف في اليوم السابع. فهذه طريقة سلف الأمة في تحزيب القرآن، تلحظ منه أنهم يأتون للسورة كاملة. وأما هذا التقسيم الذي بين أيدينا 30 جزءا فهو تقسيم على العين والرأس محفوظ منذ زمن الحجاج ابن يوسف، لكن الأكمل في تلاوة القرآن وختمه أن يقسم إلى سبعة أقسام. قلنا نستثني الفاتحة، ثم نقول ثلاث سور، ثم خمس سور، ثم سبع سور، ثم تسع سور، ثم 11 سورة، ثم 13 سورة. إذا وصلت إلى هذا الحد ستصل إلى سورة قاف، تقف عند نهاية الحجرات، فتبدأ بقاف اليوم السابع إلى آخر القرآن، فيتم لك ختم القرآن. إن ختمت في الصيف فاحرص على أن تختم في أول النهار حتى تستغفر لك الملائكة حتى تمسي، فإن نهار الصيف طويل. وإن ختمت في الشتاء فاختم في أول الليل حتى تستغفر لك الملائكة حتى تصبح، فإن ليل الشتاء طويل. الموفق من وفقه الله، والقرآن كتاب الله العظيم وحبله المتين الذي أنزله على سيد الأولين والآخرين، جعلنا الله وإياكم من أهل البر وأهل القرآن والعلم عند الله. الحمد لله، وبعد، هذا الجزء الثالث من لقاء هذا اليوم المبارك من برنامجكم الباقيات الصالحات، وعنوان اللقاء من خصال الأبرار، ونستفتح بالذي هو خير. جرت العادة أننا في مثل هذا الوقت نجيب على أسئلتكم، وقد تحدثنا حتى تستذكرون ما قد مضى شيئا عن خصال الأبرار، وذكرنا فيما ذكرناه قول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وهذه الآية من سورة ممتحنة تبين عظمة الإسلام وجلالة سماحته وقدرة هذا الدين والشرع العظيم على تقبل الآخرين وعلى احتوائهم، فإن الناس إذا رأوا منا المسلك الحسن والطريق القويم والكلمة الطيبة والإنصاف في المعاملة والعدل في الحكم، كل ذلك يجعلهم يشهدون لدين الله عز وجل بالإنصاف، وربما ساقهم ذلك بفضل الله ورحمته علينا وعليهم إلى الهداية ودخلوا في دين الله وآمنوا. وهذا من أعظم الطرائق المثلى في الدعوة إلى دين الله جل وعلا. الإسلام عظمته شموخه لا تحتاج منا أن نتكلف له ولا أن نزيد فيه، كما لا ينبغي علينا أن ننقص منه. فنحن إذا توخينا ما جاء في كتاب الله وفي خبر رسوله صلى الله عليه وسلم أسلم الكثير من الناس على أيدينا، والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في مثل هذا، فقال لابن عمه علي بن أبي طالب: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال له هذا وهو يخاطب قوما قد رفعوا السيف في وجهه صلوات الله وسلامه عليه. الأخ نواف من تركيا.
نعم
نعم.
كيف حالك يا شيخ؟ أني أحبك في الله، الله يشهد علي.
حياك الله يا أخي الكريم.
شيخنا الكريم، أنا سوري من المهجرين في تركيا.
نعم.
أعمل عامل في مغسل السيارات.
نعم.
صارت معي قصة من حوالي شهر ونص، وضربت معي السيارة بي ام وغرموني في تصليحها. نعم. 25 ألف ليرة تركية بقيمة 6500 دولار.
نعم.
قسما بالله ما أملك منها شيء، أرجو داخلي عليك أنك تساعدني، قسما بالله فتلت.
وطبعا لا شك أن الإخوة السوريين أسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم، يعيشون بلاء عظيما، متفرقون في الأقطار، مهجرون في الأمصار. نسأل الله الواحد القهار أن يرحمهم وأن يغيثهم وأن يعينهم. أنا يعني أستأذن الإخوة في الإدارة أن إذا كان هناك تواصل يعطوا هذا الأخ نواف رقم هاتفي، أو أن يتركوا لي رقمه، ثم يكتب الله عز وجل من الخير ما يكتب. فالمقصود أن هذا داخل في قول الله عز وجل: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. كل ذلك يدخل فيه البر. وعلى المسلمين في هذا الدهر، في هذا الزمن، في هذا العصر خاصة، أن يزيد تآلفهم وتوادهم وتحابهم وتقارب بعضهم من بعض، وأن يحسنوا الظن بعضهم ببعض، فإن إساءة الظن عياذا بالله قد تقود إلى المهالك، وتفرق أمر المسلمين، تجعل السيف يرفع بينهم، وكل ذلك مما حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم منه. نعم. يسرى من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أريدك أن تعينني أعانك الله.
تفضل.
يا شيخ، أكاد أجل من الصوت الذي في داخلي والتناقضات التي تحدث في داخلي. هذا صلي ثم لا تصلي، صلي ثم لا تصلي، افعلي الخير عندما أتي لأفعل الخير، لا تفعلي، عندما أتي لأفعل الشر افعلي، لا تفعلي، افعلي، لا تفعلي. أكاد أجل من هذا الصوت الذي في داخلي والتناقضات بين نفسي وبين الشيطان. أعني أعينك الله يا شيخ.
هو الإنسان في ترى في مثل هذه الأحوال قد يكون هناك حاجة إلى مراجعة الطبيب النفسي. لا يحسن بنا أن نتكبر ونظن أن الذهاب إلى الطبيب النفسي هو تهمة لعقولنا. المرض النفسي مثله مثل المرض العضوي، وكما أن هناك أطباء متخصصين في الأمراض العضوية، هناك أطباء بحمد الله متخصصون متفوقون في الأمراض النفسية. فإذا كان هذا الباعث مسموعا يتكرر على القلب على السمع، فربما كانت هناك بعض العقاقير الطبية التي تعطى تحت إشراف طبيب نفسي. هذا من ناحية أولى في علاجك يا أختي أسرى. الأمر الثاني، اسأل الله: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وإن كان غالب الظن عندي أن هذا عارض نفسي قد يزول إن شاء الله عاجلا، ربما هناك نقص في الهرمونات أو زيادة في بعضها يحدث عندك هذا الأمر الذي لا تطيقينه، فالأمر أيسر من ذلك، لكن تشجعي ولو خفية مع بعض محارمك، اذهبي إلى طبيب نفسي لعل الله عز وجل أن يشفيك على يديه. أم محمد من الشارقة.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ.
نعم.
لو سمحت عندي سؤال.
تفضلي.
أنا عندي عامل في المطبخ، وعصبت عليه لأنه خرب أشياء في المطبخ، وأقسمت بالله مرتين لأني أخصم من راتبك وأخذ هالأغراض اللي أنت خربته. بعد فترة تندمت على هالشيء، قلت أنا ما لي حق في راتب وشذي، في شوي الحقني، هل لي حق أخذ من راتبه وأخذ الأشياء اللي خربها؟
هو ينظر يا أختي الكريمة، إن كان فعل هذا عن جهل ولأول مرة وهو حديث عهد بالصنعة، فحقه أن يرفق به، وإن كان غلب على ظنك أنه يتعمد فعل ذلك وقد أضر بك وأضر بالأواني التي يعمل بها وقد نبهته مرارا فلم يتنبه، فمن حقك أن تعاقبيه، لكن ينظر أولا هل بينكم اشتراط في العقد؟ إذا أخطأ ما هي العقوبة؟ فالعقد يحكم الحالة التي بينكما، لكن الله يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله. في ظني أبقي له الراتب كما هو، فإن عاد مرة أخرى فانقلي كفالته وتخلصي منه واستبدليه بآخر. وفقك الله يا أم محمد. زهراء من دبي. يا زهراء لا تختصموا على الهاتف، واحدة منكم تتكلم. أم عبد الرحمن من فرنسا، تفضل يا أم عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، عندي سؤال فيما يخص حالة الإجهاض في الشهر الأول من الحمل، أي قبل 40 يوم. كنت أستعمل وسيلة لمنع الحمل وهي اللولب، وفوجئت بأنني حامل مع هذا المانع، فاضطررت للقيام بعملية الإجهاض بأخذ عقاقير طبية وليس جراحيا، وكان هذا الشيء في قبل 40 يوم من الحمل. وقد استندت إلى عدة فتاوى وجدت بأن هذا جائز، وبعدها بعد أن قمت بعملية الإجهاض وجدت بأن هناك فتاوى أخرى تحرم الإجهاض ولو في اليوم الأول. ومن ذلك الحين
هو الآن الأمر قد وقع الأمر قد وقع يا أم عبد الرحمن، وما كان ينبغي أن تفعلي هذا إلا لضرورة قصوى، وأنا لا أعلم ظرفك، لكن إذا كانت هناك ضرورة قصوى، كان لا قدر الله، نسأل الله أن يعافيك، أن تكوني مريضة جدا وليس لك قدرة البتة على الحمل، فهذا ربما له مخرج، لكن السؤال دائما يكون قبل أن نقوم بالعمل، لكن لا نصنع العمل ثم نسأل العلماء، هذا أمر. ثم العامة، يعني اعذروني في هذه الكلمة، لا يلجؤون إلى فتاوى الإنترنت مباشرة ويأخذون عنها، إنما تتصل المرأة أو الرجل بمن يثقون في عقله وعلمه وورعه ويسألونه، ثم يأخذون عنه الحكم الشرعي الذي يراه في تلك المسألة. عفى الله عما سلف، لا تعودي لمثلها، أكثري من الاستغفار، وليس هناك كفارة بعينها. وفقك الله يا أم عبد الرحمن. نعم يا أختي زهراء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخ، السؤال الأول عندي كم سؤال. السؤال الأول هو في آية ولكن ليطمئن قلبي. نعم. لماذا طلب إبراهيم عليه السلام، ولماذا كان يريد أن يطمئن قلبه وهو قد يعني آمن؟ نعم. ويعني رأى قدرة الله سبحانه وتعالى. نعم. في النار. نعم. لما كانت بردا والسلام عليه. هذا السؤال الأول.
السؤال الثاني
في دعاء اللهم أحيني مسكينة وأمتني مسكينة، ما هو الفرق بينه وبين اللهم أن يعوذ بك من الكفر والفقر؟
نعم.
وما معنى وما ملكت أيمانكم، ولماذا كان يعني ما معنى هذا الشيء ما ملكت أيمانكم، وهل نكاحهم كان حلال وهل هن جواري؟
نعم. أما قول الله عز وجل يا أختي زهراء ولكن وليطمئن قلبي، قاله الله عز وجل في خبر نبيه إبراهيم، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. والمراد أن إبراهيم أراد أن يرتقي من الإيمان بالشهادة بالغيب إلى الإيمان بالشهادة، هو يسأل يريد أن يرى كيف يحيي الله الموتى، وإلا هو كان مطمئن القلب عليه السلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام أي نبينا في صحيح البخاري نحن أولى بالشك من إبراهيم، فإبراهيم كان في منزلة عالية من الإيمان. وأما قول عليه الصلاة والسلام اللهم أحيني مسكينا على القول بصحة الحديث، فإن المراد في أنه صلى الله عليه وسلم يريد أن يبتعد عن الكبر وما يكون عليه بعض أهل الدنيا من الأنفة والبطر بغير حق، وأما الفقر فإن الإنسان لا يحبه ويستعيذ بالله جل وعلا منه. وأما وما ملكت أيمانكم المقصود المملوكين سواء كانوا من الرجال أو من النساء على من حيث العموم. أما في الآيات التي ذكر الله فيها ذلك متعلقا بالفروج فقال جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فالخطاب للرجال والمراد في بما ملكت أيمانهم النساء المملوكات الرقيقات الجواري، وليس المراد المرأة مع الرجل، وليس المراد المرأة مع الرجل. وقد تأولت ذلك امرأة الله أعلم بنيتها فمكنت مملوكا لها من نفسها فعاقبها عمر تعزيرا بعقوبة ما لا داعي لذكرها. لكن المقصود من هذا أننا ننظر في مجمل الخطاب القرآني، فلما يقول صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، هنا يتحدث عن الرجال والنساء بمعنى ارفقوا بهن، اتقوا الله عز وجل فيهن فيهم، لا تكلفهم ما لا يطيقون، هذا معناها. لكن لما قال الله في المعارج وقال الله في المؤمنون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فإن المقصود هنا الجواري المملوكات الرقيقات. والعلم عند الله. أم فيصل من دبي، أم ميساء من دبي، تفضلي. نعم.
ألو السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله.
ألو السلام عليكم شيخ.
وعليك السلام.
شيخ عندي سؤال بس بغيت الطريقة الصحيحة للغسول من الجنابة.
هذا تجدونه مفصلا في كثير من المواقع. يوجد مفصل في كثير من المواقع. والماء إذا أضيف إلى الجسم يعني جمع الجسم كله يغني. نعم. باقي عندكم أحد من ال... نعود إلى ما كنا فيه من الحديث عن مفردة البر، وكان قد كان عنوان اللقاء من خصال الأبرار. نأتي هنا إلى أن البر اسم عظيم من أسماء الله الحسنى، فإن الله عز وجل قال إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فالله عز وجل يدعى، يتأول القرآن يقال اللهم يا بر يا رحيم قيني برحمتك عذاب السموم، اللهم يا بر يا رحيم قيني برحمتك عذاب السموم. فهذا دعاء يحتاج المؤمن أن يكثر منه لوروده في القرآن ما يقاربه وما يدل عليه وما يرشد إليه. ثم نعود لنقول إن التخلق بأخلاق الأبرار يجعل المؤمن ذا مكانة جليلة في الدنيا والآخرة، يغرس الله عز وجل حبه في قلوب الناس، لأن الناس جبلوا على أن ذلك الفظ الغليظ الجبار الشقي يأنفون منه يفرون ولا يألفونه ولا يحبونه، وحتى إن أطاعوه يطيعونه خوفا أو كرها، ويقبلون على من يجدون عنده السخاء والكرم والرحمة والكلمات اللينة. وهذا من صفات الأبرار قطعا، لأننا قلنا إن الأبرار البر من معانيها التوسع في الإحسان، مأخوذة من البر نفسه، فالبر مقابل البحر، والبر إذا أطلق يراد به السعة وامتداد الديار امتداد الصحراء، كل ذلك ناجم عن كلمة البر. قبيل أن نختم وقبيل أن ندعو ينبغي علينا غدوا ورواحا ليلا ونهارا أن نتلمس طرائق الأخيار. فالإنسان عندما يعلم يتلى عليه يقرأ يسمع يشاهد كل ذلك يقيم الحجة عليه، فينصرف من السماع والقراءة والعلم إلى العمل، فبادره وخذ بالجد فيه، فإن آتاكه الله انتفعت، فإن أتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد رأست، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار، وصل اللهم على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.